الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء الرابع من هذه الرحلة المباركة، رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الرحلة تنقسم معنا إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول قبل البعثة، والقسم الثاني من البعثة إلى الهجرة، والقسم الثالث من الهجرة إلى الوفاة. القسم الأول ينقسم إلى أرقام، طبعا احنا السيرة نعيش معها بالأرقام. الرقم الأول 0 2 4 6 8 12 15 25 35 40. نعيش مع السيرة تحت هذه الأرقام. الرقم 0 قلنا ينقسم معنا إلى الأقسام الآتية: حال العرب قبل الإسلام، والمولد الشريف. والمولد الشريف حال العرب قبل الإسلام قلنا بأنه ينقسم معنا إلى ثلاثة أقسام: حال المولد أو حال العرب قبل الإسلام، حال العرب الأول الأرض والشعب، 2 الحكم والدين، 3 وهو ما سوف نعيش معه اليوم الاجتماعية والاقتصادية. واليوم نمر على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للعرب قبل الإسلام، ومنها الأخلاق التي أهلتهم لحمل هذه الرسالة. كانت في العرب أوصاف متنوعة تختلف أحوال بعضها عن بعض، فكانت علاقة الرجل مع أهله في الأشراف على درجات كبيرة من الرقي والتقدم، وكان لها من حرية الإرادة ونفاذ القول القسط الأوفر، وكانت محترمة مصونة تسلي دونها السيوف وتراق الدماء. وكان الرجل إذا أراد أن يمدح بما له في نظير العرب المقام الثاني من الكرم والشجاعة، لم يكن يخاطب في أكثر أوقاته إلا المرأة. وربما كانت المرأة إذا شاءت جمعت قبائل للسلام، وإن شاءت أشعلت بينهم نار الحرب والقتال. والمرأة على مر العصور سلاح ذو حدين، إن استخدمت في الخير فالأم مدرسة، إن أعددت شعبا طيب الأعراق، تعاهده الحياء بالري أورق أيام إيراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. وإن استخدمت في الشر فالمرأة هدامت الأمم، فهي التي تشعل الحروب، وهي التي تسكنها، وهي من كانت سببا في مقتل سيدنا يحطع رأسه، وكذلك كانت سببا في مقتل زكريا وغيرها من الأنبياء والمرسلين. وحاولت المرأة قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما وضعت له سم في الشاه. فالمرأة على مر العصور سلاح ذو حدين، حتى بعد الإسلام إن يئس الشيطان من إنسان سلط عليه امرأة، فالمرأة سلاح ذو حدين، وهي التي كما سوف نبين في السيرة النبوية أيضا لها كان لها دورا عظيما في بناء هذا المجتمع الإسلامي وفي الإسلام في العصر الأول من الإسلام. ومع هذا كله فقد كان الرجل يعتبر بلا نزاع رئيس الأسرة وصاحب الكلمة فيها، وكانت ارتباط الرجل بالمرأة بعقد الزواج تحت إشراف أوليائها، ولم يكن لها من حقها أن تفتات عليهم. كانت القوامة للرجال، وفي هذا الزمان كبر على القوامة للرجال أربعا بلا ركوع ولا سجود. بينما كانت في حال الأشراف كانت هناك في الأوساط الأخرى أنواع من الاختلاط بين الرجال والنساء، فكان الزواج قبل الإسلام كما في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة الزواج قبل الإسلام على أربعة الجاهلية. القسم الأول الذي أقره الإسلام، وهو أن يتقدم الرجل أو أولياؤه إلى أولياء المرأة فيمهرها فيتم العقد والبناء بعد الرضا والقبول، وهذا النوع هو الذي أقره الإسلام وهو الذي بقي في الإسلام. النوع الثاني أن يذهب العشرة من الرجال، أن يذهب العشرة من الرجال إلى المرأة فيدخلون عليها في وقت واحد، الواحد تلو الآخر، فتحمل هذه المرأة، فإذا وضعت أرسلت إلى العشرة لا يتخلف منهم أحد، فتنسب هذا الولد لمن تشاء من العشرة ولا يعترض على ذلك منهم أحد. النوع الثالث أنه كان يسمى زواج الاستبضاع، إذا كان هناك فارس شاب مشهور بالفروسية بالشجاعة بالإقدام بكذا له صفات خاصة، وأراد الرجل ولدا من زوجه مثله يرسل زوجته إليه تستبضع منه بعد أن تحيض وتطهر ولا يقربها حتى تحمل، فإن حملت إن شاء اقترب منها وإن شاء لم يقترب. هذا النوع الثالث. والنوع الرابع كانت النساء البغايا التي تنصب على أبوابها الرايات فيجتمع عندها العدد الكثير ويأتيها من يشاء ولا تأبى، فإن حملت يجتمع جميعا عندها وينسب هذا الولد لمن يشاء منهم. هذا نوع من أنواع السفاح والزنا والفاحشة. هذه أنواع الزواج قبل الإسلام. وكانت عندهم اجتماعات، وأقر الإسلام واحد وهو النوع الأول المعروف لدينا إلى عصرنا هذا، وكانت عندهم اجتماعات بين الرجل والمرأة تعقدها شفار السيوف وأسنة الرماح، فكان المتغلب في حروب القبائل بين يسبي نساء المقهور ويستحلها، ولكن الأولاد الذين تكون هذه أمهم يلحقهم العار مدة حياتهم. فكان من المعروف بأهل الجاهلية أنهم كانوا يعددون من الزوجات من غير عدد معروف، وكان الرجل يجمع بين الزوج بين المرأة وأختها، ويجمع بين المرأة وخالتها، ويجمع بين المرأة وعمتها، وكان الرجل يتزوج بزوجة أبيه التي ليست بأمه بعد موت أبيه حتى لا يذهب الميراث خارج العائلة. كل هذا كان في أخلاق العرب قبل الإسلام. فجاء الإسلام وحرم ذلك كله، وقال سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. وكانت فاحشة الزنا سائدة في جميع الأوساط لا نستطيع أن نخفض منها وسطا دون وسط أو صنفا دون صنف إلا أفراد من الرجال والنساء ممن كان تتعاظم نفوسهم يأبى الوقوع في هذه الرذيلة. وكانت الحرائر أحسن حالا من الإيماء وكانت الطامة الكبرى هي الإيماء. ويبدو أن الأغلبية الساحقة من أهل الجاهلية لم تكن تحس بالعار في الانتساب إلى هذه الفاحشة كما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رجل ما قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ما ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر وللعاهر الحجر. وقصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن أمه زمعة وهو عبد الرحمن بن زمعة معروفة ومشهورة. وكانت من أخلاق العرب السيئة قبل الإسلام وأد البنات وأد البنات قتل البنات. وكانوا يقتلون أولادهم من الفقر إذا كان عنده فقر شديد لا يستطيع أن يطعم أولاده يقتل بعضهم. وقد قال ربنا جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال سبحانه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال سبحانه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وكان يقول سبحانه وإذا الموءودة سئلت. ولكن كان قتل الأولاد هذا نادر لأنهم كانوا يحبون أبنائهم يدافعون عنهم ويقاتلون عنهم ويرفعون راية القبيلة. أما وأد البنات فكان منتشر. وأذكر من بينها هذا قصة هذا الرجل الذي كان يبكي بعد أن أسلم بكاء كثيرا مريرا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سر بكائه فقال يا رسول الله حملت زوجتي ثم ولدت لي فتاة أجمل من القمر فكلما أردت أن أخذها لأقتلها تمنعني أمها حتى كبرت الفتاة وصارت بنت خمس أو ست سنوات كانت جمال وكلام وفصاحة وبيان فقلت لأمها إني أريد أن أسافر بها إلى كذا لأذهب لصلة أرحامي. فقالت يا زوجي هذه أمانة كانت تخشى أن يقتلها هذه أمانة لا تضيع الأمانة. قال فأخذتها وذهبت بها إلى الصحراء إلى بئر مهجورة غويطة عميقة لا يستطع الوصول أحد إلى قرارها فأمسكت بالبنت فلألقيها في هذا البئر فتعلقت الفتاة في رقبتي وقالت يا أبتي لا تضيع الأمانة يا أبتي لا تضيع الأمانة ثم أنظر إلى البنت وجمالها وأعود بها وأبعد عن البئر، ثم أتذكر العار الذي يلحقنا من البنات فأخذها وأذهب بها إلى حافة البئر، ثم تتعلق الفتاة برقبتي وتقول يا أبتي لا تضيع الأمانة فأعود بها. وفي المرة الأخيرة استجمعت أمري وأخذتها وألقيتها على رأسها في هذا البئر، ووقفت على حافة البئر وهي تقول من أسفل البئر يا أبتي ضيعت الأمانة، يا أبتي ضيعت الأمانة، يا أبتي ضيعت الأمانة. فبكى صلى الله عليه وسلم وبكى الصحابة الكرام من هول هذا الموقف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤاخذا أحدا بما فعل في الجاهلية أو عاقبت أحدا بما فعل في الجاهلية لعاقبتك على هذه الفعلة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما معاملة الرجل مع أخيه وأبنائه عمه وعشيرته فقد كانت قوية ووطيدة، فقد كانوا يحيون للعصبية القبلية ويموتون لها، فكانت روح الاجتماع ساعدة بين القبيلة الواحدة تزيدهم عصبية، وكانوا يعملون بقول انصر أخاك ظالما ومظلوما، ويأخذونها على حقيقتها لا كما بينها الإسلام. قالوا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال أن تأخذ على يده وتمنعه من الظلم. أما قبل الإسلام فكانوا ينصرونه ظالما ومظلوما. أما العلاقة بين القبائل المختلفة فقد كانت مفككة الأوصال تماما، كانت قواهم متفانية في الحروب الأهلية، إلا أن الرهبة والوجل من بعض التقاليد والعادات المشتركة بين الدين والخرافة ربما كان يخفف من حدتها وصرامتها في بعض الأحيان وفي بعض الحالات. والحلف والتبعية تفضي إلى اجتماع القبائل المتغيرة، وكانت الأشهر الحرم رحمة وعونا لهم على حياتهم وعصول معايشهم، حيث أنهم كانوا لا يقتتلون في الأشهر الحرم. وقصار الكلام وقصار الكلام عن الحالة الاجتماعية، كانت في الحضيض من الضعف والعماية، فالجهل ضارب أطنابه والخرافات لها دولة وصولة، والناس يعيشون كالأنعام والمرأة تباع وتشترى وتعامل كالجمادات أحيانا، والعلاقة بين الأمة واهية مبتوتة، وما كان من الحكومات فجل همها امتلاء الخزائن من رعيتها أو جر الحروب على مناوئها. هذه هي الحالة الاجتماعية باختصار شديد للعرب قبل الإسلام. الحالة الاقتصادية، أما الحالة الاقتصادية فنبعت الحالة الاجتماعية فتبعت الحالة الاجتماعية، ويتضح ذلك إذا نظرنا في طرق معايش العرب، فالتجارة كانت أكبر وسيلة للحصول على حوائج الحياة، والجولة التجارية لا تتيسر إلا إذا ساد الأمن والسلام، وكان ذلك في الأشهر الحرم فقط. أما فيما عدا الأشهر الحرم فكانوا لا يستطيعون، لأنهم كانوا لا يأمنون الطرق، وكان قطاع الطرق وكانت الحروب دائرة في غير الأشهر الحرم، وكانت لهم رحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، كما قال ربنا جل وعلا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعب ورب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكانت تأتي القبائل بتجاراتها إلى العرب إلى مكة المكرمة في الحج، فكان هذا ينعش الاقتصاد شيئا ما في المملكة في أرض الحجاز أو في مكة. وما زال الحال إلى يومنا هذا، يذهب الحجيج فيكون هناك انتعاش للاقتصاد في مكة القرى المكرمة في أيام الحج والعرب. أما الأخلاق الفاضلة والأخلاق الكريمة التي كان يمتاز بها العرب قبل الإسلام، بل تستطيع أن تقول هذه الأخلاق هي التي أهلتهم لحمل الرسالة. كان عندهم بعض الأخلاق، ولا بد للدعاة ولطلبة العلم ولمن يسير في الدعوة إلى الله أن يتحلى بهذه الأخلاق. فجاء الإسلام ونمى هذه الأخلاق وجملها وشجعها في نفوس القوم، حيث أنهم كانوا مفطورون على هذه الأخلاق، وكانت هذه الأخلاق تدب فيهم قبل الإسلام. فأعظم خلق يمتاز به العرب كان خلق الكرم، وكانوا يتفاخرون بالكرم، ويلقي بعضهم مع بعض الشعر في الكرم. فإذا أرادوا أن يمدحوا قبيلة يمدحوها بشدة كرمها. فكان الكرم خلق أساسي عند العرب، حتى أن أحدهم كان ينزل عليه الضيف في الشتاء ولا يوجد عنده طعام، ولا يملك من حطام الدنيا إلا ناقته، إلا الناقة التي ينقل عليها ويعيش عليها، فيهزه الكرم وتأخذ هزة الكرم في صدره، فيقوم على هذه الناقة وينحرها ويذبحها حتى لضيفه. يذبح هذه الناقة رأس ماله، رأس المال الوحيد عنده الناقة، فيذبحها لضيفه. كانوا عجيبين في موضوع الكرم. النهاردة في هذا الزمان إذا قام أحدنا بطبخ بعض أنواع الطبيخ يغلق الشفاطات حتى لا تخرج الرائحة إلى الجيران، حتى لا تخرج الرائحة إلى الجيران. وقد أدركنا آباءنا عندما كانوا فقراء، كان أحدهم في القرية إذا ولدت له بقرة لا يشرب من لبنها، ويكون هو آخر من يشرب من لبنها، يمر اللبن على أهل القرية أجمعين، وجبة الصباح لبيت ووجبة المساء لبيت، وآخر من يشرب من لبنها هو وأولاده وزوجه. هكذا كان آباؤنا يحدثوننا والله عن الكرم بينهم. أما الآن فكوز الكرم من خرم يحتاج إلى بنضة لحام، كوز الكرم من خرم يحتاج إلى بنضة لحام. كان الكرم خلق سائد في الجاهلية. انظروا إلى هذا الأعرابي الذي نزل عليه ضيفا حاتم الطائي، وحاتم الطائي كان مشهورا بإيه؟ بالكرم، وكان من أكرم الناس، وكان يضرب به المثل في الكرم والجود والسخاء إلى يومنا هذا، يضرب بحاتم الكرم في الجود. فنزل على رجل أعرابي، هذا الرجل الأعرابي لا يملك من حطام الدنيا إلا عشر غنمات لا يملك غيرها. فلما نزل عنده ذبح له شاة وسواها له وقدمها بين يديه. والعرب حتى بعض العادات عند العرب إلى الآن في السعودية وفي غيرها، إذا جاءه ضيف وذبح له ذبيحة يقدمها له كاملة، حتى الكبد والكلى والأمعاء وغيرها يقدمها لها كاملة برأسها بذيلها بكل شيء، ويرون أن هذا من الكرم. فقدمها له فأكل من مخها حاتم الطائي، فأعجبه هذا المخ. قال حاتم الطائي: ما أجمل هذا المخ. فقام هذا الأعرابي وذبح الشاة الأخرى وسوى له فقط مخها، قال: ما أجمله. فأكله، فذبح له الثالثة وسوى له مخها فقط، قال: ما أجمله. وهكذا حتى ذبح له العشرة. فلما رأى من عجيب كرمه حاتم الطائي دعا، وهو لا يعرف أن هذا حاتم، أعطاه 100 من الإبل و100 ألف دينار، وأعطاه من الغنم ما أعطاه. فقال حاتم الطائي: أتراني
أنا أكرم أم هذا الأعرابي؟ من منا أكرم؟
قال فيش وجه مقارنة،
أنت هو أعطاك 10 غنمات، أنت أعطيته 100 ناقة وأعطيته 100,000 دينار وأعطيته وأعطيته وأعطيته،
وهو لا يقارن كرمه بكرمك. فقال حاكم الطائي بل هو أكرم مني لأنه أعطاني وأكرمني بكل ما يملك، أما أنا فأكرمته ببعض ما أملك،
أما أنا فأكرمته ببعض ما أملك، هو أعطاني كل ما أملك 10 غنمات لكن لا يوجد عنده غيرها، فأما أنا فأعطيته بعض ما أملك. فأعظم خلق كانت تتحلى به العرب هو خلق الكرم. الخلق الثاني الذي تتحلى به العرب قبل الإسلام ومن تلك الأخلاق الفاضلة الوفاء بالعهد، فقد كان العهد عندهم دينا يتمسكون به ويستهينون في سبيله قتل أولادهم وتخريب ديارهم. وتكفي في معرفة ذلك قصة هاني ابن مسعود الشيباني والسمو ابن عاديا وحاجب ابن زرارة التيمي وغيرهم، كان عندهم الوفاء عجيب، وهذا من الأخلاق التي فقدناها في هذا الزمان، خلق الوفاء. كان الواحد فيهم إذا تكلم بكلمة أو إذا أخذ على عهده على نفسه عهدا لا ينقضه أبدا وإن كلفه الدنيا. يقول حتى علي بن أبي طالب كان يقول إني لأتكلم بالكلمة لا أرجع فيها وإن كلفتني الدنيا. الوفاء بالعهد في زمن عز فيه الوفاء، ما أحوجنا في هذه الأيام أن نتخلق بخلق الوفاء وقد أصبح نادرا. كان العقود زمان بالكلمة، بالكلمة، ما كانت هناك عقود ولا كتابات ولا غيرها. النهاردة تبيع له وتمضيه على وصولات أمانة على بياض وعلى شيكات بنكية وعلى وقابلني لو طلت منه شيء بعدها، قابلني بعد ذلك إلا من رحم ربه وقليل ما هم. هذا رجل أمسك كان بينه وبين قبيلة حرب عظيمة، لأنهم قتلوا ولده، فأثر سيد القبيلة فقال له لو أرشدتني لمن قتل ولدي لعفوت عنه. قال أنت على عهدك؟ قال نعم. قال أنت على عهدك؟ قال نعم. لو أرشدتني لمن قتل ولدي لعفوت عنه. قال أنا فلان قاتل ولدك، أنا فلان قاتل ولدك. فقام وجز ناصيته، حلق بعض الرأس، مقدمة رأسه حلقها له، ثم تركه ووفى بعهده، تركه ووفى بعهده. كان من أعظم أخلاقه الوفاء بالعهد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجمل بأجملها، وكان أعظمهم في ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان إذا أخذوا على أنفسهم عهودا في البيع في الشراء في الحروب في غيرها يوفون بها، وبعض الناس يجلس معك في الجلسة ليأخذ العهد على نفسه، والنية التي جلس بها أن ينقض العهد قبل أن يخرج من مكانه. وما ضل من ضل، وما ضاع الملك ممن ضاع منهم الملك إلا لنقضهم للعهود. وكانت هذه أسوأ صفة وأسوأ خلق يتخلقون به، أنهم كانوا لا يكون لأحد بعهد، فأذلهم الله وضاع ملكهم لنقضهم لعهودهم. فالوفاء من بالعهود هذا كان من أخلاق العرب قبل الإسلام. والخلق الرابع من أخلاق العرب، الخلق الثالث من أخلاق العرب قبل الإسلام، ومنها عزة النفس وإباء عن قبول الخصم والضيم، وكان من نتائج هذا فرط الشجاعة وشدة الغيرة وسرعة الانفعال، فكانوا لا يسمعون كلمة يشمون منها رائحة الذل والهوان إلا قاموا إلى السيف والثنان وأثاروا الحروب العوان، وكانوا لا يبالون بتضحية أنفسهم في هذا السبيل. كانوا أحرار يعشقون الحرية ويحبون الحرية ولا يقبلون الذل ولا الهوان. والعرب لم يستعمروا من الروم ولا الفرس، كانوا أحرارا. ومن الأخلاق التي كانوا ينتزون بها قبل الإسلام ومنها المضي في العزائم، فإذا عزموا على شيء يرون فيه المجد والافتخار لا يصرفهم عنه صارف، بل كانوا يخاطرون بأنفسهم في سبيله، بل كانوا يخاطرون بأنفسهم في سبيله. هذه أخلاق أهلتهم لحمل الرسالة. لعلكم تذكرون في غزوة بدر عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أراد العير فأراد الله النفير، أراد النبي صلى الله عليه وسلم العير والله أراد إيه؟ النفير. وقال: أشيروا علي أيها القوم، فقام أبو بكر وقال وأحسن وجلس، وقام عمر فقام وقال وأحسن وجلس، وقام المقداد وقال فقام وقال وأحسن وجلس، وكان عدد وكلهم الثلاثة من المهاجرين، وكان عدد المهاجرين 70 رجل والباقي من الأنصار، باقي 300 أو من الأنصار، فكان المهاجرون 70 أو 80 أو بعض أو قليل أو قريب من ذلك، وكان الباقون من الأنصار. فقال: أشيروا إلي علي أيها القوم، كما سوف نأخذ إن شاء الله في هذه الرحلة. فقام سعد بن معاذ قال: كأنك تقصدنا يا رسول الله، كأنك تريد يعني رأي الأنصار. قال: أي نعم. فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، نحن عاهدناك على قتال الأحمر والأبيض، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، إنما نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون. والله يا رسول الله لو خدت بنا بحرا لخضناه، وإنما لصبر عند اللقاء، عندنا صبر وجلادة في الحرب. هكذا كان حالهم، إذا عزموا على أمر لا ينثنون عنه أبدا، كان عندهم في العزائم عزائم لا يرجعون بعدها أبدا مهما كلفهم هذا الأمر. ومن أخلاق العرب التي امتازوا بها قبل الإسلام الحلم والأناه والتأدة، كانوا يمتدحون بها، إلا أنها كانت فيهم عزيزة الوجود لفرط شجاعتهم وسرعة إقدامهم على القتال. كان عندهم بعض الحلم لكن كانت عزيزة، لأنهم كانوا قوم أصحاب عزة وشجاعة وأنفة، فكان الحلم فيهم قليل، ولكن كان يوجد الحلم فيهم. ومن أخلاقهم أيضا السذاجة البدوية وعدم التلوث بلوثات الحضارة ومكائدها، وكان من نتائجه الصدق والأمانة والنفور عن الخداع. كانوا يحبون الصدق ويمدحون الصدق، فكان الرجل فيهم صادق لا يقبل الكذب أبدا ولا يحب الكذب أبدا. في هذا العصر إلا من رحم ربك الخلق السائد هو إيه؟ ها؟ هو الكذب. كان أحدهم إذا قال صدق، وكان أمينا، وكان صلى الله عليه وسلم قال: البعث يدعى بالصادق الأمين، وكان يأتمنون النبي صلى الله عليه وسلم على أماناتهم حتى بعد البعث، يحاربونه ويريدون قتله ويضعون أموالهم عنده صلى الله عليه وسلم بفرط أمانته صلى الله عليه وكان صلى الله عليه وسلم. فكانوا يحبون الصدق ويرونه أنه من الأخلاق الفاضلة، ولا يقبلون الرجل الكذاب ولا يعرفون الكذاب. أيها الأخوة الفضلاء، إن الصدق كما قال صلى الله عليه وسلم:
الصدق يهدي إلى البر، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، فإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لابد أن تشتهر بين الناس بالصدق، وتعلم أولادك الصدق. هذا الواحد يربي أولاده على الكذب، يأتيه من يسأل عنه فيقول لولده: اذهب يا أبا يا بني وقل له أبي غير موجود بالدار. فالولد بفطرته يخرج إلى هذا الرجل فيقول له: يا عم فلان، أبويا يقول لك بأنه غير موجود في الدار، أبويا يقول لك بأنه غير موجود في الدار. هذا من فطرته والسليمة الشاهد الصدق. الرجل الكذاب والأخ الذي يكذب، ومن يشتهر بين الناس بالكذب كيف نصدقه؟ كيف نتعامل معه أصلا؟ إذا جربت عليه الكذب مرة واثنين وثلاث، كيف أصدقه بعد ذلك؟ كيف أقبل منه كلامه؟ كيف أقبل منه عهدا؟ كيف أقبل له قولا وقد جربت عليه الكذب؟ أنت يوم القيامة سوف تدعى عند الله بماذا؟ بالصدق أم بالكذب حتى يكتب عند الله؟ مش مهم من تمين في الدنيا، الدكتور فلان، الأستاذ فلان، الوزير فلان، الأمير فلان، المحامي فلان، المهندس فلان، رجل الأعمال فلان. المهم أنت عند الله إيه؟ عايزين نعرف أنت عند الله إيه؟ صديق أم كذاب؟ وأنت الحكم على نفسك، وهذا هو الذي ينفعك يوم القيامة. وظيفتك أو مهنتك أو درجتك عند الله تعالى صديق أم غيرها؟ وأنت الحكم على نفسك. لا نريد منك إلا أن تتحرى بالصدق، لا تكذب أبدا، وإن كلفك هذا الكذب وإن كلفك هذا الصدق نفسك التي بين جنبك، إلا الأمور المباحة، الكذب المباح الذي حثنا عليه الإسلام، وهو أن يكذب الرجل على زوجته وتكذب الزوجة على زوجها لدوام العشرة بينهما. هذا في دوام العشرة فقط، يكذب عليه في الحياة كلها، ولا هو يكذب عليه في الحياة كلها، لا. هذا مثلا يعني يقول لزوجته: أجمل منك ما رأيت، أنت أجمل امرأة في الوجود، وهي لا يعلم لها وجه من قفا. تلاحظوا البيت، لا حرج في ذلك، هذا الغرض منه دوام العشرة والمحبة بينهما. تصنع لك طعام به، ما أشهاه، ما أجمله، وقد وضعت عليه نصف كيلو ملح، هذا لدوام العشرة بينكم. يعني رجل امرأة تزوج امرأة أكثر من 15 سنة وصنعت طعاما لأول مرة، نسته على النار، احترق وشاط، وكان طعام سيء لأبعد الحدود، وكان ينتظر الأبناء من أبيهم كلام سخيف جدا، فأخذ يأكل ولم يتكلم بكلمة واحدة. ثم ذهبت مسكينة مكشوفة مخزولة تغسل هذه الأواني على حوضها، فجاء إليها زوجها وطبع على خدها قبلة حارة، فقالت: ما هذا؟ قال: طعامك اليوم هو طعام العروس ليلة ضفافها التي لا تعلم شيئا عن صناعة الطعام، فحق لي أن أقبل في هذه الليلة عروستي. يا سلام على هذه الأخلاق، يا سلام على هذه الأخلاق مع زوجته. وحصل مشكلة بالرجل امراته، فقامت الزوجة لجمع هذه الملابس في ملابسها في شنطتها في حقيبتها، تريد أن تذهب إلى أهلها. فندم زوجها على ما حدث منه، فذهب إليها وطبطب على كتفها وقال: ماذا تصنعين يا حبيبتي؟ قالت: لا شيء يا زوجي، إنني أضع ملابس الصيف في الحقيبة وأخرج ملابس الشتاء. هكذا تكون الحياة بين الزوج. فطبعا هي تقول له مثلا: أجمل منك لم أرى، أنت أرجل رجل في الحياة. وهو من الناس
الذين لو رأوا صرصارا لولى هاربا ولم يعقب. تمام؟ فتقول مثلك في الشجاعة والفروسية، لا، في الشجاعة والفروسية لا نظير لك، فأنت أرجل الرجال وأنت أجمل الرجال، وهو لو رأته النساء لولت منه هاربة ولم تعقب من قبيح منظره. فهذا الكذب لدوام العشرة بين الزوج وزوجته لا حرج فيه، والكذب على الأعداء هذا في الحروب لا حرج فيه، والكذب للإصلاح بين الناس لا حرج فيه. هذه بعض أنواع الكذب المباح. أما الأصل أن يكون الإنسان صادقا ويعرف بين الناس بالصدق، وكان هذا من أخلاق العرب قبل الإسلام التي حملتهم أو كانت سببا في تحملهم لهذه الرسالة. ومن أخلاق العرب قبل الإسلام أنه كان لديهم قوة في أبدانهم وعظمة في نفوسهم، كان الواحد منهم قوي جدا في بدنه، عظيم في بدنه، بل كان من ألعابهم أنهم كانوا يتصارعون أيهم يغلب، وكان ركان رجل مشهور بالمصارعة لم يصرعه أحد أبدا من العرب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام فقال: يا رسول الله، أتصارعني؟ صرعني. يريد أن يغلب النبي صلى الله عليه وسلم في المصارعة. فقام صلى الله عليه وسلم فصرعه جابوا أربع على طول، فتعجل قام ركان ينفض التراب عنه: ما هذا؟ ماذا الذي يحدث؟ فقام إليه: أتصارعني للثانية؟ قال: أصارعه. فصارعه فصرعه. بلغة أهل البادية فطاح، طاح على الأرض. بلغة الصعيدة رزعوا على الأرض. تمام؟ فالشاهد قام ينفض التراب عنه، قال: يا رسول الله، أتصارعني؟ قال: أصارعك. فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه للثانية. فقال: يا رسول الله. قال: نعم يا ركانة. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في واحد داعية راح عامل مؤتمر في حي من الأحياء، وكان في بلطجي هو فتوة الحتة، فذهب بعض الناس وصلب، قال: هذا الرجل جاي يعمل زعيم عليك وبتاع. فلما علم هذا الداعية ذهب إلى البلطجي فاستأذن منه، قال: نزلنا عليك ضيوفا في حارتك، فرضنا أن نقيم مؤتمرا، ولكن لنا طلب واحد، إننا نخشى من الناس فنريدك أن تحمي هذا المؤتمر. طبعا من هذا الذي يأتي ناحيتكم أو يقترب منكم في وجودي؟ قال: بس احضر معانا بس. فحضر معهم، فكان هذا الداعية زكية فطن، فبدأ بقصة ركانة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الفتوة ويحب الله. فقال: جاء رجل يريد أن يصارع النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ركانة، فصارع النبي فصارع. فصاحبنا ده قال: اللهم صل على أجدع نبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبره بالقصة قال له: عم الشيخ، اشتغل 3-4 أيام هنا، وأي حد يتعرض لك ابعثنا. السلام عليكم. ودي برضو من فطنة الدعاء، فدي هذه من فطنة الدعاء. فكانت عندهم قوة في أبدانهم، كان عمر بن الخطاب لا يصارعه أحد، وكان عمر بن الخطاب مشهور بالقوة والشجاعة. طبعا عندما أراد أن يهاجر كان الصحابة يتخفون بالهجرة، أما عمر الذي كان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين صلى الله عليه وسلم، فعزه عمر بن الخطاب. فعندما أسلم كما سوف إن شاء الله نصل إليه في الهجرة، لا نريد أن نقطعها في السيرة. من عند الهجرة قال لهم يا معشر قريش إني مهاجر، فمن أراد أن يتم ولده أو يرمل زوجته فليلحقني. ما هذا؟ إيش الدعاء المتناهية؟ أول ما يضربوه قلبين ها يحلق دقنه. ليه ابن الحلال يثبت ولا يحضر بعدها درسا؟ خير يا عم. قل لك يا عم عيش جبان تموت مسطور، الجري نصف الجدعنة، امشي بجوار الحائط وان شئت ادخل في الحائط. ها يا سلام على الاصول اللي تربى عليها، سلام الاصول اللي تربى عليها. لكن الشجاعة كان من صفات العرب، ومن صفات العرب الصبر على المكاره وقوة الاحتمال والرضا باليسير. كان أكلهم قليل، وكانوا ماذا يصنعون؟ كانوا يهزؤون من الرجل الأكول. رجل بيأكل كثير ذا أصلا هو فايدة، من أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا خسر كثيرا. كانوا لا يحبون الأكل بهذه الكيفية وبهذه الشراهة، كان الذي يأكل بشراهة وبكثرة كان يظنه العرب ولا يحبونه، كان أكلهم قليل. حتى أن أحدهم، وهذه الأخلاق، انظر ماذا فعلت الإسلام، كان أحدهم في الإسلام غذاؤه في المعركة تمرة، يأكل التمرة ثم يمص النواة ويقاتل بها طوال اليوم. قوة وشجاعة يصبرون على القليل. عرض الواحد فينا يفطر بعد الفجر، يضحي بعد الساعة 10، يتغدى بعد الظهر، ويعصر بعد العصر، وبعد المغرب يتعشى، والسهر بالليل يتسلى. مثل ما حضرتك قال ابن القيم رحمه الله، المؤمن يأكل مرة واحدة في اليوم، والمسلم يأكل مرتين في اليوم. وقال من أكل ثلاثا فينبغي على أهله أن يصنعوا له في البيت معلفة، ينبغي على أهله أن يصنعوا له في البيت معلفة. فكان أكلهم قليل العرب قبل الإسلام، فكانوا يصبرون على المكاره، وربما عاش الإنسان الواحد منهم طوال اليوم على ثلاث ثمرات أو أقل من ذلك بقليل. هذه أهم الأخلاق التي تحلى بها العرب قبل الإسلام، هذه هي الأخلاق الكريمة الفاضلة التي أهلتهم لحمل هذه الرسالة. فجاء الإسلام ونمى هذه الأخلاق في نفوسهم وحث عليها وعظمها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس أخلاقا، وكان يتصف بهذه الأخلاق وبأكثر منها كما سوف نرى في هذه الرحلة المباركة، رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو نسبه وما هي قبيلته صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الإرهاصات التي حدثت عند ولادته؟ حدثت بعض العظائم عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت أمور عظيمة جدا عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولد صلى الله عليه وسلم حدثت أمور تبين أن هذا هو نبي آخر الزمان. ما هي هذه الأمور؟ ببساطة شديدة ويسر، أرى أن بساط الوقت قد سحب من تحت أقدامنا، فأن عقارب الساعة قد سابقتنا. لذلك نرجع الكلام عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وإلى أن نلتقي في جولة أخرى مع رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.